الحمد لله مكرمنا بالآيات البينات وبلاغ خاتم الرسالات خير الكائنات وبالهدى ودين الحق نحمده ونسأله الثبات على ما يحب منا وأن يتولانا بما هو أهله في كل حس ومعنى ونسأله أن يصلي ويسلم على من هدانا به وأرشدنا إلى الطريق القويم عبده المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنا في تأملنا وتدبرنا لخطاب إلهنا الكريم العظيم الخلاق وصلنا إلى هذه الآيات المباركات، ثلاث آيات فيها وصايا الحق جل جلاله وخلاصة المنهج الذي تنقذ به الأمة والذي بالاستقامة عليه تستقيم أحوال البشر على ظهر الأرض ويطيب لهم الحال في يوم الرجوع والعرض. ولقد قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا أردت أن تقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم فاقرأ هذه الآيات. وكان الربيع بن خيثم يقول: أيسرك أن تلقى صحيفة محمد مختوما عليها بخاتم؟ يقال: بلى. يقول: فاقرأ هذه الآيات. وقد طلب منه بعض الناس وصية فقال: أوصني. قال: أحضر الورقة والقلم. فأحضرها فكتب له: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الثلاث الآيات. قال: إنما أردت أن توصيني. قال: فأعمل بهؤلاء. هذه الوصية، هذه وصية الرب ووصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعظمها من وصية. مررنا على قولي: قل تعالوا، وفي الأمر بتعالوا مع اتساع معناها في اللغة، وإن كان الأصل فيها أن من كان في محل مرتفع يقول لمن تحته تعالى، أمر بالتعالي أي بالارتفاع، ثم توسع معناها في إرادة المجيء على أي وصف كان. ولكن يقبل هذه الوصايا من تعالى وترفع عن غلبة الهوى وعن غلبة الطمع وعن غلبة الجشع وإرادة حظ الفاني. تعالوا، تعال ارتفعوا عن كل هذا المعنى، وتعالوا احضروا واسمعوا وأنصتوا، أتلوا أبين وأقرر لكم ما حرم ربكم عليكم بيقين وحق ووحي منه، لا بتخمين ولا بظن ولا باجتراء ولا بافتراء. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فإن الناس على ظهر الأرض يلعبون فيما بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم ونفوسهم فيما ينبغي أن يمنع فيما لا ينبغي أن يمنع، وتصدر لذلك قرارات كثيرات في مختلف الهيئات في الدول وفي الشركات إلى غير ذلك. ويرجع كثير إلى التجربة وهو كثير التغيير والتناقض، ولكن هذه أصول وأسس ثابتة تنفع لكل حاكم ومحكوم وفي كل شركة وفي كل هيئة وفي كل مؤسسة وحيثما كان الإنسان. وصايا ما أعظمها وما أجلها، لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان، لا تزال هي الأصلح والأنجح، وفعلها هو الأربح لمن فعله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يا أيها المهتمون بما يقيم حياتهم من طعام وشراب ومسكن وملبس وما إلى ذلك. نحن نرزقكم الرزق من عندنا وبأيدينا، وهي حقيقة من الحقائق التي يجب أن تتغلغل في قلوب الذين آمنوا بهذا الإله والوحي الذي أنزله على مصطفى، أن الرزاق هو الله، وأن الرزق بيد الله، وأن له أسبابا ظاهرة وباطنة، من أعظمها تقواه جل جلاله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعملون فيها أفكارهم وعقولهم على موافقة منهاجه وأوامره ونواهيه جل جلاله وتعالى في علاه. وكل ما كان على غير ذلك فشؤم وبلاء على صاحبه. وقال يقول سبحانه وتعالى: نحن نرزقكم وإياهم، فإنكم لم ترزقوا أنفسكم لا أيام كنتم في أرحام أمهاتكم وفي بطونهم وبطونهن ولا بعد أن خرجتم إلى هذا العالم، ولكن سقنا إليكم الأرزاق. فمتى حصل العجز في قدرتنا حتى يعجزنا أحد من أولادكم أو أحد ممن ينضاف إليكم كما تفكر بعض العقول؟ كم مخرجات الأرض وكم يكون عدد السكان، وهل نحتاج إلى نقص السكان إلى غير، كم مردودات الدولة، وكم ننظم النسل وتحديده إلى غير ذلك من كثير من التخبطات النفسية والعقلية التي يتخبط فيها البشر. نحن نرزقكم وإياهم. ولما غلب معنى هذا الإيمان بهذه الحقيقة عند كثير من أوساط أهل الملة، صار يقول القائل من عوامهم: لا يخلق شدق إلا وله رزق، ما يمكن أن يخلق نفس إلا ورزقها أيضا مخلوق لها وبحسب عمرها، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لم يقل ولا تعملوا الفواحش ولا تفعلوا الفواحش ولا تقربوا، لأن شؤون هذه الأمور التي تفاحش ضرها وشرها وغيها يجب أن تأخذ حذرك منه فتبتعد عنها، لا تقرب منه. ولا تقربوا، لا تقربوا الفواحش، كل ما فحش قبحه وسوءه فاحشة، ومن أظهرها فواحش الزنا واللواط، ثم كل ما استفحش بميزان الحق ضرره وشره وفساده فهو من الفواحش. حتى جاء في الحديث أن من الفاحشة المسألة، مسألة الناس، ولم يبح من الفواحش غيرها للمضطر، تباح للمضطر ولم يبح من الفواحش غيرها، فسؤال الناس عد من الفواحش، كما جاء عن بعض التابعين أو الصحابة يقول: إن من الفواحش أن يتزوج الرجل المرأة فإذا ألقت له بولدها تركها من غير ريبة وطلقها من غير ريبة ومن غير سبب من غير حاجة، لعب، هذا لعب بأعراض ولعب بأسر ولعب بتكوين المجتمعات. يقول فهكذا يقول تعالى في شأن الفواحش: مش لا تفعلوها فقط، لا تقربوا، اجعل بينك وبينها مسافة. وبذلك تعلم أن كل ما تنادى له المجتمعات اليوم وسابقا أيضا في الجاهلية الأولى كان النداء بالتبرج وبالتهتك وبالانحلال الخلقي، كثير عند أهل الفساد ما تدعى إليه اليوم الأسر والمجتمعات المسلمة من دعوة الالتئام بين المجتمع والتقارب والتشارك في الأعمال، من خلط الذكور بالإناث من غير حاجة وبغير طريقة قويمة ثابتة عميقة في القيم قرب من الفواحش، والقرب منهي عنه. لا تقربوا الفواحش. ولذا نجد في نصوص القرآن تحريم إخضاع المرأة بالقول، وتحريم أن تحرك رجلها ليسمع صوت خلخال مستور بالثياب السابقة التي سالت عليها حتى غطت قدميها، فلم تعد الزينة الخلخال مرئية، لكن لا تحرك رجلها ليسمع الصوت، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا ترقق صوتها عند خطاب الأجنبي، ومن أعلم بالخلق ومصالحهم من خلاقهم، وهو الذي ركبهم وركب الشهوات والعقول فيهم، وهو أعلم تغالب العقول مع الشهوات. ولا يفتح باب الفساد لمجرد تلذذ الحقير القصير المنقضي إلا من فقد العقل حقيقة. إننا نراهم لا يسمحون بفتح أبواب ما يتيقنون ضرره على مادياتهم، ولو كان فيه ميل قوي للنفس، فما لما جاءوا إلى قيم الإنسان وإلى عرض الإنسان، وادعوا أن التقدم والتطور في فسح المجال على وفتح الأبواب على مصاريعها بغير بينة وهدى. ولم يزل أهل الفطرة ولو في مجتمعات الإباحية ينكرون ذلك بفطارهم وبعقولهم وبقلوبهم وبما ورث من الحق على ألسن الأنبياء في واقع البشر. تنكر ذلك الفطرة وتنكره الشرائع بأجمعها، ولا يرتضي لنفسه ولا لأهله تبرجا ولا ظهورا على أجانب إلا مختل الميزان في معرفة ما يفسد وما يصلح، في معرفة ما يرفع وما يخفض، في معرفة ما ينفع وما يضر. ولذا عد في من حتحرم عليه الجنة الديوث، وفسره النبي بقوله الذي لا يبالي من دخل على أهله فاقد الغيرة على العرض، صاحب الدياثة لا يدخل الجنة، الذي لا يبالي من دخل على أهله. أما الذي يغرى بأن ابنتك نجحت في الأمر الفلاني وسوف تسلم لها الجائزة الفلانية وتلتقط صورها في التلفزيونات وتأتي أمام الرجال وتتكشف أمامهم وتتزين أمامهم، وأما الذين يقولون في محل العمل لا بد أن تتزيني وأن تشتغلي إما مضيفة في طائرة أو في شركة من الشركات لا بد أن تصلي وأنت متزينة، هم الذين تناقضوا مع الإنسانية في حقيقتها، وهم الذين احتقروا هذه المرأة الكريمة الشريفة الرفيعة القدر إذا عرفت قدرها فاتخذت سلعة رخيصة لنزواتهم لشهواتهم ليشبعوا نظراتهم ليزنوا بأعينهم وليزنوا بألسنتهم وليزنوا بأيديهم، وإن زنا العين النظر، وإن زنا اللسان الكلام، وإن زنا اليد اللمس، وكل هذا القرب مؤد إلى الفاحشة الكبرى التي يغضب لها الجبار جل جلاله وتعالى في علاه، فهي معدودة من أكابر وأعظم الذنوب. وفي الصحيح سؤال نبينا صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له شريك، تعتقد أن هناك إله آخر مع هذا الإله الواحد جل جلال. ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك تتقرب إلى لفت نظر زوجة الجار، والزنا بزوجة الجار أشد إثما من 10 زنايات بغيرها. تخون الجار. وقرأ صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام، قرأ قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأما الذين قل حياؤهم فأعلنوا في واقع المجتمعات، في واقع البشرية اليوم، أن هذه حرية شخصية، وكل من أراد أن يعبث ويلعب ويفسد فليكن، بل تجاوز بهم الحد إلى مجاوزة الطبيعة البشرية نفسها، وإلى الشذوذ والمطالبة الدول بأن تصدر القوانين بزواج المثليين إلى غير ذلك. ولا على ظهر الأرض أضر على البشر منهم، هم أعداء البشرية، أهل الاستهانة بالكرامة الإنسانية، أهل الدناءة واللوم. لقد كان الجاهلية عقلاؤهم وأشرافهم يستحيون من هذا، وفيهم الذين يتجنبون، وفيهم الذين إذا فعلوه فعلوه سرا وخفية وبعدا عن أعين الناس. فوجدنا جاهلية اليوم تعلن إعلانا في غير حياء، في غير مروءة، في غير حقيقة إنسانية. ما أدري يعرفون حقوق الإنسان كيف يفسرونها. والمظلومة في ذلك المرأة، ما عرفنا حق المرأة عندهم كيف يكون، أتمجد أم تمزق ويمزق عرضها ويستنتهك حرمتها وتتخذ سلعة كما هو الواقع في مجتمعات الانحلال. أين حقائق الكرامة لهذا الإنسان؟ والمرأة على وجه الخصوص، من الذي كرمها ومن الذي أهانها؟ أمن اتخذها بضاعة رخيصة ولعب بها ليشبع رغباته الساقطة هو الذي كرمها؟ أم هو الذي رفع قدرها؟ فإذا خرجنا عن نطاق هؤلاء فنخاطب العقلاء على ظهر الأرض. الله خلق طبيعة الإنسان هكذا، وجعل المنظورات والمسموعات المؤثرات مؤثرات عليه لتستجره إلى الشر والفساد. فهل من المصلحة والخير لهذا الإنسان أن تبعد عنه هذه المثيرات؟ وعندنا في المجتمعات الشباب الكثر الذين الغرائز عندهم ملتهبة، أي محتاجون إلى ما يسكنها ويهديها ويعينهم على الغلبة عليها وتجاوزها، أم هم محتاجون إلى ما يثيرها ويلهبها ويعينها عليهم؟ إلى أي شيء يحتاجون؟ هاتوا عقولكم، فكروا بمنطق. إذا كان هذا واقع البشر، لمصلحة من تنشر الصور الخبيثة؟ لمصلحة من يغرى الشباب وأهل الغرائز الصعبة الشديدة بما يثيرها وبما يزج بهم إلى الوقوع في المنكرات وفي المحرمات؟ لمصلحة من؟ إذا هذا طبع البشر، فالعقلاء على ظهر الأرض أيرون أن من الخير أن تتخذ سبيل هذه المتعة القصيرة الحقيرة آلة هدامة للبيوت والأنساب والشرف كله؟ لمصلحة من؟ ولم تنزل شريعة من عهد آدم إلى خاتم النبيين إلا وهي محرمة هذه البضائع. ما قال بحلها شرع قط، ولا عقل بالمعنى الصحيح. أما عقل يصاغ صياغة الإعوجاج ويبغونها عوجا، فمتى يحق لهؤلاء أن يصيروا محل الأستاذية للإنسانية؟ متى يستحقون أن يكون محل القدوة، أن يكونوا محل المرجعية للبشر؟ من ولاهم علينا؟ من فرضهم علينا؟ فلعب بالعقول كثيرا، ولا دواء إلا كلام الخالق الأعلم بقلبه وطبائعهم وفسادهم وصلاحهم وخيرهم وشرهم وظاهرهم وباطنهم ودنياهم وآخرتهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والعجب أن يستتبع كثير من أهل الإسلام لهذه الأطروحات المغلوطة المكذوبة الخداعة وينسى كلام ربه. والأمر ولا تقربوا، ولا تفعلوا، لا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. التفات عينك وضغط الزر بإصبعك لتتبع الصورة الخبيثة قرب محرم، قرب محرم. امتداد عينك بالنظر بالشهوة قرب محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أعداء الطهر، أعداء العفاف، أعداء الشرف، أعداء الحياة، متى تحولوا أساتذة للناس؟ متى يصح أن يتحولوا قادة للبشر للإنسانية؟ هم أحق أن تنبذهم الإنسانية نبذا. يقول تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا ظاهرا كما فعل شراركم وأراذلكم واستعلنوا بذلك حتى وضعت المومسات أعلاما على دورهن يعلمن أنهن اللاتي لا يرددن الفاحشة، وما بطن تسرونه وتتخفون به عن عيون الناس. ما ظهر منها وما بطن، ما كان من فعل صريح وما كان من تمن واتباع تفكير، ما كان من نظر أمام الناس في الشارع وما كان من نظر وسط الغرفة وحدك مغفل على نفسك وأنت مع هذه الصور. لا ما ظهر ولا ما بطن، لا تقرب، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ليس فيها خيرك، ليس فيها نفعك، ليس فيها فائدتك، ليس فيها نورك، ليس فيها هدى لك، ليس فيها فائدة لك. ابتعد عن ذلك، ترى الفائدة، ترى النور، ترى الهدى. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، قال الله من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فعلى عقلاء العالم أن يراجعوا أنفسهم، أيصح أن يأخذ قيادة الإنسانية والبشرية أعداء الشرف، أعداء الطهر، أعداء النقاء، أعداء العفاف؟ فلتراجع البشرية نفسها ولتراجع عقولها، فإن من أنصف بما أوتي من سمع وبصر وعقل أعرف الحقيقة وأدركها. ليس في هذه الدعوات إلى الانحلال والانحطاط إلا كل سوء وشر للبشر، اقتصادا واجتماعا وعلايل وجوارا وبكل المقاييس والمعاني. يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله ولو من حيوان لا يباح لك قتله. وكما زجر عن قتل الأولاد مرجع إلى قتل النفس، فلا يجوز لذلك حرم علينا أن نقتل صبيا للمحاربين المقاتلين المضادين المعاندين المفسدين المجترئين الذين يقاتلوننا بغير حق من الكفار، لو وجدنا صبيا لهم حرم علينا قتله. لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حيث أباح لكم حيث شرع لكم، فما عصم الدم الإنساني بنظام كما عصم بشريعة الله، إلى حد ما نقرأ في الصحيح: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة ليجد من مسيرة 40 عاما. فكيف بقاتل النفس المسلمة المؤمنة بأي تأويل ما لم يكن له فيه واضح من النص ومستند من الوحي والبلاغ النبوي؟ ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأمة منهاجها ونبراسها يأتي بمثل هذه الأوامر من فوق تتحول إلى مقاتلين لبعضهم البعض في كل رقعة صغيرة من رقع الأرض من دولها، يتقاتلون بينهم البين ها، ويستحلون دماء بعضهم البعض. عجبا لهذه الأمة، من أغراها؟ هذا وحي ربها يحرم عليها قتل النفوس ويبالغ في ذلك. ومن على ظهر الأرض ممن يملك نصيبا من العقل أيضا يرى أن هذا القتل أمر فظيع ويجب أن يجتنب ويبتعد عنه، حرصا منهم على الحياة الفانية الحقيرة فقط. فكيف بأهل شرائع نزل فيها أوامر من عند الإله يتحولون إلى ما قال نبيهم: ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ من الذي يدفعهم؟ من الذي يغريهم؟ من الذي يوقعهم في مثل هذه الورطات؟ سبحان الله، ما أعظم الشريعة وما أوضح آياتها. ولكن كان من لم يصدق مع الله تبارك وتعالى ويخون الأمانة فيما بينه وبين الرب أن ينشأ من بينه تلك التجاوزات وتلك التأثرات بنداء العدو والتصامم عن نداء الإله الرحيم ونداء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد سمعنا فتواه صلى الله عليه وسلم عن مشرك كافر قاتل المسلم فقطع يده ثم لاد بشجر قال لا إله إلا الله. يقول الصحابي للنبي: أقتله؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، قال: قطع يدي ورحنا تقبل الكلمة. قال: فلا تقتله. قال: يا رسول الله، أن يدي مقطوعة. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته صرت بمثابته قبل أن يقول كلمته، وصار بمثابتك قبل أن تقتله. يا الله. ويفتي سيدنا أسامة بن زيد، حبه وابن حبه، يقول: أقتلته بعدما قال يا الله؟ قال: متعود يا رسول الله، بعدما ضربته بالسيف، بعدما أهويت عليه بالسيف قالها لئلا أصيبه بالسيف متعودا خوفا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ ويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ هذه شريعة الله، هذا منهج الله، هذه سنة محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فيها الأمان لغير المسلم، فكيف للمسلم؟ فبأي إسلام يضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض؟ من أغراهم؟ من أغواهم؟ من دفعهم لهذا؟ من شجعهم؟ ألا يتهمون المصادر التي ألقت إليهم هذه الدوافع؟ ولكن الله مقلب القلوب، نسأل أن يثبت قلوبنا على ما يحب منه وعلى حسن الفهم في شريعته ودينه ووحيه الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لا تشركون لا تعقوا الوالدين لا تقتلوا الأولاد لا تقربوا الفواحش لا تقتلوا النفس خمسة نواهي تحتاج إلى تفكير وإلى تأمل وتعقل تحتاج إلى أن نعقل خطورتها وضرها ضررها وشرها وسوءها وفسادها وسوء عاقبتها فينا قال لعلكم تعقلون تعون وتدركون الخطر والضرر والفساد والشر الواقع في هذه النواهي الشرك عقوق الوالدين قتل الأولاد قرب الفواحش قتل النفوس خمس نواهي العقلاء من جميع البشر يعون أن هذه المخاطر والأضرار للأمة العجب وضع عقوق الوالدين عند الشرك فإن الله هو سبب الوجود لكل موجود ولكن سبب أسبابا فجعل أيضا سبب وجودك والديك فحط هذا عند هذا وجاء بعد ذلك بأوامر أخرى لا تقربوا مال اليتيم إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى لا أوفوا جاء بها وقال لعلكم تذكرون لكن هذا قال لعلكم تعقلون ذكر مع عقوق الوالدين وأد البنات وقتل الأولاد وذكر أيضا قرب الفواحش حطها من بينهن وختمها بقتل النفس فما أفضع هذه الأشياء ذلكم وصاكم به أعطاكم فيه الوصية وأكد عليكم في هذه القضية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ارعوا حقوق الأموال وخصوصا للضعفاء وخصوصا لمن لا ناصر له وأظهرهم بين أيديكم اليتامى في صباهم في أيام صغرهم في أيام ضعفهم لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بما هو أجمل وأفضل له من تنمية من توفير من حفظ من فائدة من تجارة فيه لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فكروا في أحسن شيء أحسن مما تفكروا لأنفسكم مال اليتيم احذروا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بمعنى أنه يشرع لنا تعالى أن نرعى الحقوق المالية لمن حوالينا خصوصا لضعفاء المجتمع ومن لا ناصر له ولا نستهين بالأمر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده أي ما دمتم مؤتمنين على ذلك إلى أن يبلغ الحالة التي يلزمكم أن تسلموا ماله إليه فيها فيتولى مسؤوليته بعد ذلك وهو أن يبلغ أشده يبلغ أشده يبلغ الحلم يبلغ سن التكليف وهو رشيد فإذا بلغ رشيدا قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال وإن كان بلوغ الأشد جاء على أقوال أهو بالخامس عشر أو هو بمجرد بلوغ الحلم مع الرشد أم هو بثمانية عشر وإن جاءت أقوال في أن بلوغ الأشد هو الثلاثين وما بعد ذلك فلا يأتي في هذه الآية محله هنا لأن المقصود أن يبلغ اليتيم رشيدا فيسلم إليه ماله ما دام صار يحسن التصرف فيه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فأي نظام يرعى الحقوق مثل نظام الخالق وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أيها المتعاملون في التجارات في الحسابات، في الكيل، في الوزن، في الذرع، في المقادير، أوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا تبخسوا الناس أشياءهم. وهلك الله تعالى أمة بسبب ذلك. وسيدنا شعيب عليه السلام كان مصيبة قومه شأن الكيل والوزن، ودعاهم إلى ترك ذلك وإلى الإيمان به. وربما هلكت أمة قبل ذلك، فإن أهل العلم يذكرون أن قبل سيدنا نوح لم يكن الشرك بالله موجودا على ظهر الأرض من عهد آدم، وكان الرسل يبعثون لإبعاد الناس عن المنكرات. ثم بدأ الشرك فيما قبل سيدنا نوح، فجاء نوح فهو أول من دعا إلى نبذ الشرك وتوحيد الله تبارك وتعالى، حيث اتخذ قومه الأصنام والآلهة من دون الله. وكانت الأمم قبل ذلك تهلك إذا خالفت أنبياءها على المعصية دون الشرك. ثم لم يكن الهلاك بعد ذلك العام للأمم بعد نوح إلا على المشركين، حتى جاء النبي محمد، فأمنت الأمة أن تستعصل بعذاب إلى آخر الزمان، مسلمهم ومشركهم صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. ولكن المصيبة التي يقعون فيها التحريش، وأن يذاق بعضهم بأس بعض. يقول سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يقول بعض الأكابر من أهل القرون الأولى: دخلت على محتضر وإذا به يصيح، قل مالك؟ قل لا إله إلا، قال لا أقدر. مالك؟ قال جبلين أصعد في هذا وارجع لهذا وصعد وكلف الصعود هذا. سأل أهله إيش معه، كيف كان معه؟ قالوا عنده مكيالين، مكيال شحيح كان يخرج به ومكيال وافي كان يأخذ به. قال هذا هو، هذا الجبلين الذين يصوران له الآن لروح هاتوما. فجاء كسر قدامه، قال كيف ترى الحال؟ قال ازداد سوء. أنا لا سوء، كما نصنع لك خنت الأمانة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقد ذكروا عن آخر ما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله، فقال مالك يتكلم إلا لا إله إلا الله ما ينطق بها، فيقول أشعر بشوكة الميزان توضع على لساني إذا أردت أن أقولها فتمنعني أن أقولها. وكان بياعا، فما كان يصنع؟ إذا جاء إلى الميزان نفض الغبار من واحدة من الكفتين، وهي الكفة التي يضع فيها الأواقي، وترك الكفة الأخرى التي يضع فيها البضاعة ما لا ينفخها. أمر يسير غبار، لكن لما دام على ذلك غير مستحي من الله تعالى وقعت سبب سوء خاتمته والعياذ بالله. فأي أنظمة يحفظ على الناس الحقوق كنظام الله؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسنا إلا وسعها. يقول إذا أنا أمرتكم بهذا وحذرتكم، فما قصدتم وما تخاذلتم وما قصرتم وأخذكم به. أما إن اجتهدتم وأديتم وسعكم وانتبهتم، فبعد ذلك ما حصل مما لم تشعروا به أنا العفو، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولكن أن تتساهل، أن تهمل، أن تقصر، أن تترك، أن لا تبالي، تؤاخذ. فإذا بذلت وسعك في الأمر، وليس هذا في الكيل والميزان وحده، في جميع ما شرع لك وفرض عليك وأمرك به أديت وسعك وواجبك، فما أكرمه. مهما كان عندك من خلل وتقصير لم تقصده ولم تقر نفسك عليه فهو العفو، لا نكلف نفسا إلا وسعه. وإذا قلتم فعدلوا، شهدتم بشهادة، تكلمتم في موضوع فعدلوا، ولو كان ذا قربة، ولو كان الذي يطلع عليه الخطأ والحكم يكون عليه إذا قلتم بالحق قريب من أقربائكم، فالقريب والبعيد في الحق سواء. إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة، ما هذا النظام؟ هذا نظام الخلاص للإنسانية من شرها كله. يقول ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوه. إذا عاهدتم الله سبحانه وتعالى ووعدتم الله بشيء وعهده الذي عهدكم عليه في عالم الأرواح ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط وبعهد الله أوفوا وإذا عهدتم على أي عهد من كل ما كان مستحبا أو مباحا فأوفوا بالعهد وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم فعنا بالذكر الحكيم اربطنا بالنبي الكريم واجعل هوانا تبعا لما جاء به يا رحمن يا رحيم وفرج كروب أمتي واجمع شملهم بعد الشتات وألف ذات بينهم واخذل عدوك وعدوهم لا تسلط عليهم أعداءك ولا توقعهم في ورطات وشباك الأعداء المحرشين بينهم صن أعراضهم صن واحرس دماءهم وأموالهم وادفع البلايا عنهم ظاهرا وباطنا وبارك لنا اللهم وللأمة في رمضان المقبل في خاتمة شعبان هذا واجعلنا من خواص أهل الإقبال عليك والقبول لديك وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين.